بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتأمل أخ الإسلام قول العلامة عبيد الجابر رحمه الله: عليك أن تربط الناس بأئمة الهدى، فمن الدعاة من يربط الناس بنفسه ويجعل نفسه مرجعية. هذا سواء تلفظ بهذا ولم يتلفظ به، لكن حاله تعني ذلك، تصرفاته تعني ذلك، توجهاته تعني ذلك. ففي الأمور التي هي من النوازل ومن المعضلات ومن أسباب الفتن، لا بد من الرجوع فيها إلى العالم الرباني الذي يعرف الفتنة إذا أقبلت قبل أن تقبل، لأنها إذا أدبرت عرفها كل جاهل وكل أحد. ولذلك أئمتنا وعلماؤنا عندما يحذرون من فكرة أو من كتاب أو من منهج أو من مبدأ جماعة أو من شخص، وجب علينا قبول كلامهم وتوجيهاتهم. فما يحذرنا إلا ممن يجب الحذر منه، وممن يمثل ضررا على الأمة في عقيدتها ومنهجها. فهذه النوازل الرجوع فيها إلى كبار العلم. لكن طالب العلم إذا بدا له أمر معين في مثل هذه المسائل الكبيرة فإنه لا يتكلم، عليه أن يرفعه إلى العلماء الذين يعرفون هذه الأمور، ولا يتقدم بين يدي العلماء لا في التحذير من منهج أو من شخص معين ولا بالهجر. وخاصة أمر الناس أن يهجروا فلان، يأمر الناس اهجره أنت، هو في خاصة نفسه إذا أراد أن يهجره فليهجره مخافة على دينه ومنهجه، لكن أمر الآخرين بالهجر هذا لا يكون إلا لإمام مطاع. وهناك فقرة مهمة في رسالة الشيخ عبد الله البخاري، تأملات في الهجر ينبغي أن يرجع إليها. إن ابتلينا في هذه الآونة الأخيرة بمن يأمر بهجر فلان وفلان وعلان، وإذا لم تتابعه ألحقك به، والله المستعان. وهذه طريقة فالح الحربي، ورثها عنه محمد بن هادي، وورثها عنهم هذا نزار الآن. لكن إن كان الأمر واضحا جليا فطالب العلم له أن يقول القول مدعما بدليله، وعليه أن يأتي بكلام العلم كذلك لكي يؤصل ما يريد. ولكي لأننا سلسلة متماسكة، ما يمكن أن نشد عن علمائنا وأن نخرج عنهم. لكن نوازل هذه لا ينبغي أن يتكلم فيها، المرجع فيها إلى أهل العلم وإلى. وإذا حذر طالب علم متمكن لا بد من تحذيره أن يكون مبنيا على الدليل ومدعما بكلام العلماء. لا بد أن يكون تحذير طالب العلم مبنيا على العلم وعلى الدليل، لا السب ولا الشتم ولا التشفي كما هو حال متعصبة نزار اليوم. والأمر كما قال سماحة الوالد رحمه الله تعالى أن أهل العلم إذا حذروا وبينوا فساد منهج هذا المحذر منه يجب قبول تحذيرهم، ولا يعارض تحذيرهم بقول بعضهم هذا التحذير لا يلزمني. فنحن اليوم مبتلون بأناس من المميع يقول لك لا يلزمني هذا التحذير، ومع الأسف بعض إخواننا يقول عن التحذير مثلا في الشيخ سليمان الرحيلي هذا التحذير لا معنى له عندي. ولا ننسى أن هذا التحذير من الشيخ سليمان كان من الشيخ ربيع وكتبه جمع من طلبة العلم بالجامعة وكان ووقع على هذا الذي نشر ولد من بين الموقعين ولد الشيخ ربيع عبد العزيز. فهذه القاعدة لا يلزمني، يجب أن لا تدخل علينا بطريقة أو بأخرى، ها؟ لا يلزمني هذه من القواعد التي قعدها المواعي المميعة. لماذا قعدت؟ لرد أحكام العلماء الربانيين وللدفاع عن أهل البدع. وقواعد هؤلاء المميعة رد عليها أهل العلم في أواخر التسعينات، رد عليها العلامة المحقق الأصولي الفقيه ابن عثيمين رحمه الله عندما ظهرت فتنة عدنان عرعور، رد عليها العلامة الشيخ ربيع والعلامة الشيخ النجمي والشيخ زيد والشيخ عبيد، وأهل العلم ردوا على هذه القواعد الباطلة. ومن تلك القواعد من عرضت على الشيخ عبد المحسن العباد رد عليها. من قواعدهم هذه: نصحح ولا نجرح، إذا حكمت حكمت، المنهج الواسع الأفيح، لا يلزمني ويلزم من جرح المبتدع إجماع أهل العصر، حمل المجمل على المفصل، لا تجعل الخلاف في غيرنا سببا للخلاف بيننا. فبالله عليك، ما الفرق بين هذه لا تجعل الخلاف في غيرنا سببا للخلاف بيننا؟ هذه قاعدة التعاون والمعذرة، القاعدة الذهبية عند الإخوة المفلسون. أفلسوا في السياسة وابتدعوا ما لا يعد ولا يحصى في دين الله، فهم مفلسون ومبتدعون. ورحم الله الشيخ علي الوصفي، له مجلد كبير، الإخوان المفلسون بين الإبداع في الدين والإفلاس في السياسة. فهذه القاعدة الذهبية عند الإخوان المفلسين صوغها في لفظ آخر علي الحلبي وجعلها بصيغة لا نجعل خلاف في غيرنا سببا للخلاف بيننا. هذه من قواعدهم المنحرفة التي حرفوا بها النصوص، ولم يكتفي هؤلاء بما وضعوه من القواعد الباطلة، بل استشهدوا لهذا الباطل بنصوص، استشهدوا لانحرافهم بنصوص. قال العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في المجلد الثاني: ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال عرف أنها لا تنضبط، لأنها سيالة لا تقف عند حد وعلى لا تقف عند حد وعلى وجه صحيح، لا لكل زائغ وكافر يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة. قال: فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات القرآن، كما استدل بعض النصارى على تشريك عيسى مع الله في الربوبية بقوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، واستدل على كونهم أهل الجنة بإطلاق بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر، واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه وتعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وبعض الحلول يستدل على قوله بقوله تعالى: ونفخت فيه من روحي. والتناسخ استدل بقوله عز وجل: في أي صورة ما شاء ركبك. وكذلك كل من اتبع المتشابهات وحرف المناطات أو حمل الآيات ما لا تحتمله عند السلف الصالح، أو تمسك بالأحاديث الواهية، أو أخذ بالأدلة ببادئ الرأي، أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يعوز ذلك أصلا. والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف. فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى يتضح له الطريق، ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل: فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى يتضح له الطريق. والتثبت هنا لأمثالنا يكون ماذا؟ بالرجوع إلى أهل الاستنباط، بالرجوع إلى أهل العلم، لأنهم هم الذين يوضحون المشكلات والمبهمات، وهم الذين يفندون الشبه، وهم الذين عندهم تلك القوة العلمية لكي يفرقوا بين الحق والباطل وبين ما يجوز وما لا يجوز. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه القواعد قواعد مميعة من الدسائس، نصبت لماذا؟ نصبت حبالها لإضلال الناس وخاصة السلفيين، وللتشنيع على أهل السنة السلفيين ومحاربتهم والصد عن منهجهم. قال الإمام العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في مقال له على موقعه، وهو يتكلم عن حقيقة المنهج الواسع عند أبي الحسن. هذه الكلمة المنهج الواسع أرادوا بها ماذا؟ إدخال التبليغ والإخوان، كل أحد إلا السلفيين. قال: ومن الفتن التي وجهت سهامها لنحر أهل السنة أهل المنهج السلفي فتنة عبد الرحمن عبد الخالق الكويتي. هذا هو مصري لكن كان في الكويت مع جمعية هادي إحياء التراث، وفتنة محمود الحداد وما أدراك من حدادية، وفتنة عدنان عرعور، وفتنة حسن المالكي، وفتنة أبي الحسن المصري المأربي. قال العلامة ربيع: وهي أشدها وأكثرها تلبيسا ودعاوى عريضة. ومن هذه الدعاوى العريضة الباطلة دعاوى التأصيل، وما أدراك ما هذا التأصيل؟ إنه القذف بالأصول الفاسدة الهدامة التي تهدم أصول السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح، ولا سيما الأصول التي تواجه البدع والضلالات. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى الكبرى: فرب قاعدة لو علم صاحبها ما تفضي إليه لم يقلها. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أعظم ما تسببت هذه التقعيدات البدعية المنحرفة مضادة منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومضادة هذا المنهج تتمثل في وجوه. منها أولا تفدي إلى ماذا؟ إلى قتل البراءة من أهل الأهواء والبدع، المدلل عليها بالآيات القرآنية والسنة النبوية والآثار السلفية، وهي البراءة من أهل البدع من القواعد التي يجب أن يعض عليها السلفي بالنواجد. قال العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله في الفوائد: اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانا، انتهى كلامه رحمه الله. وقواعد هؤلاء المميعة ما جعلت إلا لمحاربة أهل السنة وقتل هذا الأصل التبرؤ والبراءة من أهل البدع. قال العلامة ربيع السنة: فلا تتحقق السلفية والسنية في أحد حتى يفارق البدع والتحزب قلبا وقالبا، ويلتزم بما كان عليه السلف الصالح ظاهرا وباطنا، عقيدة ومنهجا، قولا وعملا، عبادة وأخلاقا، معاملة وسياسة، انتهى كلامه رحمه الله. كم من شبابنا يحفظ الأصول السلفية والقواعد السلفية وتبقى عنده نظريات ما يطبقها، بماذا ينفعك هذا العلم؟ إن لم تطبقه فهو حجة عليك. فهذه الأصول، هذه القواعد يجب أن تكون لها حقيقة في حياتنا وفي سيرنا. فاعلم أخ الإسلام أن البراءة من أهل الأهواء والمعادة لأهل الأهواء تستلزم منا أمور، منها الرد على أهل البدع بكلام أهل العلم ونشر كلام أهل العلم وتحذيراتهم لكي يكشف حالهم بكلام أهل العلم، وعدم السكوت عليهم، لأن السكوت عليهم فيه مضادة لهذا المنهج الرباني الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، وفيه تأييد لهم، وفيه ترك المغترين بهم ومن لا علم عنده بدون تحصين. والواجب أن نحافظ على رأس المال. وأذكر لكم في سنة 2000 عندما كان سيأتي الشيخ العلامة عبد الله البخاري إلينا في الدورة الأولى في شمال فرنسا، قبل أن يصل إلينا مر على العلامة ربيع رحمه الله، ومن جملة ما ذكرنا العلامة عبد الله حفظه الله أنه قال: يوصيكم العلامة ربيع بالمحافظة على رأس المال. أتدري ما هو رأس المال؟ هو هذا الشباب السلفي وهذه الجماعات السلفية الموجودة هنا وهناك، يجب المحافظة عليها والدب عنها وتحصينها وتوجيهها بكلام أهل العلم، لا السعي في إسقاطها وتمييعها وتفريقها بالشبه والأباطيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع الرسول أهل سنته وبين أهل البدع المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته. إذا قال لهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وورثته: لكم دينكم ولنا ديننا، لا يقتضي هذا إقرارهم على بدعتهم، بل يقولون لهم هذا براءة منها، وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم والجهاد بحسب الإمكان، انتهى كلامه رحمه الله من بدائع الفوائد. فنتيجة قواعد المميعة المنحرفون عن منهج السلف أمران كما بينه أهل العلم. الأمر الأول رد النصوص. الأمر الثاني يأخذون بالاحتياط في تقعيد هذه القواعد، لأنهم يعلمون أن رباني هذه الأمة سيجرحونهم وسيحذرون منهم، ويردون النصوص ويعطلونها، وهذا دأب كل مبتدع. فهؤلاء يردون النصوص ويؤولونها حسب ما يريدون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فلا يجوز، تأمل هذا، انظر احترام وتقدير كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف عند هؤلاء الأئمة. قال: فلا يجوز تحريف كلام الله انتصارا لقاعدة نحوية. تأمل هذا، لقاعدة نحوية. قال: هدم 100 أمثالها أسهل من تحريف معنى الآية. انتهى من بدائع الفوائد. تأمل هذا فقط، لا يجوز تحريف كلام الله انتصارا لقاعدة نحوية، فما بالك بقاعدة تهدم أصول المنهج السلفي؟ ها، ومسلكهم هذا، مسلك هؤلاء المميعة، يؤدي إلى الكذب والافتراء والدجل والكلام بالمتشابه والقول بلا علم المقترن بالجهل والهوى كما ذكر ذلك العلماء، ويؤدي بهم هذا إلى الموالاة والمعاداة على قواعدهم وتأصيلاتهم المحدثة. ويعلمون جيدا أن العلماء لن يتركوهم، سيحذرون منهم ويحذرون من قواعدهم كما فعل. وعندما، لكن يجب أن نتفطن لأمر مهم وأن لا نغفل عنه، عندما يحذرنا أهل العلم من هؤلاء ومن أشباعهم ومن قواعدهم وأصولهم، يجب، ليس من باب الاستحباب، بل يجب الابتعاد عنهم، لأنهم يؤصلون. فعندما تسمع التحرير تحذير، فر منه، ليس التبديع فقط تحذير عندما تسمعه، التحذير ليس هو التبديع، لكن عندما تسمع التحذير فر منه وابتعد. لماذا؟ لأنك إن لم تبتعد عندما ظهر تحذير أهل العلم منهم، في ذلك الوقت يبتون سمومهم في من حولهم وفي طلبتهم، لكي ينفروا من سماع الجرح الذي سيأتي من بعد. التحذير هذا في صالحه هو المحذر منه، وفي صالح الطالب الذي يجلس إليه، لكي لا يقع في شبه الرجل، وفي صالح هذا المحذر منه لكي لا يكثر أتباعه في الباطن ويتقل وزره. فهذه شفقة من أهل العلم عليه. ولك أن تتأمل هذا في منهج إبراهيم الرحيلي وعلي الحلبي والمأربي وما إلى ذلك، قاعدوا القواعد للدفاع عن أنفسهم وعن من يشابههم في المنهج، وعندما وجهت إليهم سهام الرب، سهام الحق، كثيرا من الشباب الذين لم يأخذوا بالتحذير من الأول انحازوا إليهم. لماذا انحازوا إليهم؟ لأنهم خالفوا نصائح أهل العلم وتوجيهاتهم، وأشربوا في قلوبهم قواعد القوم، لم يولوا أهمية للتحذير، لم يأخذوا بالحذر قبل أن يبدع أولئك من العلماء، بقوا معهم فأشربوا في قلوبهم تلك الشبه وتلك القواعد. ولذلك عندما حذر الشيخ ربيع من سليمان الرحيلي، هذا ليس بتبديع، لكن حذر منه والتحذير كما مر فيه منفعتين، منفعة للشيخ سليمان حتى يراجع نفسه، ومنفعة لمن حوله من الطلاب حتى لا يقعوا في شبهه ويتعصبوا له. وهذا ما جرى لكل من بقي مع من حذر منه، وقعوا في التعصب المذموم. ولكم أن تروا حتى لا يقال لنا أنتم لماذا تتكلمون فيه. انظروا، دخل على الإمام ربيع السنة في قلب الفتنة وقال له من جملة ما قال له: سأذهب إلى الطرفين، إلى المصافقة وإلى من صافق. فما كان ذلك منه، ولعله استمع فقط إلى طرف المصافق. لكن عندما ذهب إلى الدورة في جازان بعد أشهر من لقائه بالشيخ ربيع، جاءه سؤال عن محمد بن هادي، فقال عنه مجاهد، مع أنه يعلم أنه ظلم أكثر من 60 طالب علم أو أكثر، وقذف مسلما في بيت من بيوت الله. وفي سنوات قبلها عندما تكلم محمد بن هادي في عمومة إبراهيم الرحيلي قال إنه طالب علم. فتأمل أخ الإسلام، عندما تكلم في إبراهيم الرحيلي، وإبراهيم الرحيلي ذلك الوقت خرجت منه طوام، ليس فقط هذا محمد بن هادي تكلم منه، الشيخ عبد الله وكذا كتب رسالته تأملات في الهجر وما إلى ذلك، ما كتبه الشيخ ربيع كذلك فيما يخص الوصية لإبراهيم، الوصية اسمها الخلل، خلل ما في وصية إبراهيم الرحيلي، هكذا العنوان. عندما تكلم فقط في ابن عمومتي قال هذا طالب علم، مع أن إبراهيم الرحيلي صدرت منه طوام. وعندما تكلم وظلم أكثر من 60 طالب علم وقذف مؤمنا مسلما في بيت من بيوت الله، عالم مجاهد. تأمل، أنا أعرف أن كثيرا لا يعجبهم هذا الكلام، لكن لا بد من التذكير، ربنا أمر بأن نذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لأن كثير من إخواننا في المجموعات ينشرون لسليم، ماذا تريد بهذا النشر؟ ألا يكفيك ما حذر به الشيخ ربيع؟ ألا يكفيك كلامه في فركوس عندما قال عن فركوس عالم؟ لابد يا إخوة الإسلام من أخطر ما تعانيه الدعوة السلفية أبناؤها، الهدم من الداخل كما بين ذلك الشيخ مقبل. لا يجب أن نكون معولا من الداخل، يجب أن نكون عونا على إخواننا وأن نتعاون معهم على ما يحب الله ويرضاه. هؤلاء المميعة أخي الإسلام، أصحاب هذه القواعد الفاسدة، حالهم كحال اللصوص. متى يأتيك اللص إلى البيت؟ أن تقفل الباب، أو خرجت وتركت النافذة، لم توصي أحدا بأنك سافرت، عندها يأتي اللص، عندما تغفل. هؤلاء كذلك كاللصوص، ولكن لص ده دخل البيت أخذ المتاع، المتاع ستقلق عليه ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، وبعدين ستعوضه مع الوقت وستنسى. لكن إذا أخذ منك عقيدتك ومنهجك، بماذا تريد أن تلقى الله عز وجل؟ أخذ رأس مالك، ذهب بكل شيء. وتأمل ما يقوله، ما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن اللصوص، تكلم عن اللصوص والسرق، قال: وهم أنواع لا تحصى، فمنهم السراق بأيديهم ومنهم السراق بأقلامهم، يسرقون كلام أهل العلم ونصوص، ومنهم السراق بأماناتهم، ومنهم السراق بما يظهرونه من الدين والفقر والصلاح والزهد وهم في الباطن بخلافه، ومنهم السراق بمكرهم وخداعهم وغشهم. وبالجملة فحيل هذا الدرب من الناس من أكثر الحيل. انتهى كلامه رحمه الله. فتأمل قوله منهم السراق بأقلامهم، زد عليها منهم السراق بأقوالهم وتقعيداتهم، فهذه من السرقات البشعة. فهؤلاء يتبعون الهوى، والهوى شريك العمى. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في جامع المسائل: ثم إذا صارت الشبهات أهواء أخرجت من النفوس الداء الدفين. تأمل هذه: ثم إذا صارت الشبهات أهواء أخرجت من النفوس الداء الدفين. انتهى كلامه رحمه الله. فعصرنا إخوة الإسلام عصر الفتن، عصر الشبهات، كثر فيه أصحاب الأهواء إلا من رحم ربك. نحن لا نقول أنه لا يوجد خير، لا بد أن يوجد الخير، لا أن يريت الله الأرض من عليها، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. عصرنا عصر الأهواء، عصر الجهل، عصر اختلاط الناس بعضهم ببعض. والخلاص من هذا بالرجوع إلى العلماء المعتبرين، إلى العلماء الموثوقين في عقيدتهم ومنهجهم، إلى أولئك العلماء الربانيين الذين يسيرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. قال الإمام البربهاري رحمه الله وهو يوصي أهل زمانه، فاسمع لهذا الكلام وتأمله جيدا، قال: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. حتى ماذا؟ تسأل وتنظر. من تسأل؟ أهل العلم. حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل كلام هذا الناصح الأمين المربي العلامة صالح الفوزان ما قاله عن كلام الإمام البربهاري هذا في كتابه إتحاف القارئ بالتعليقات على شرح السنة للبربهاري. قال: هذه وصية عظيمة، إذا أعجبك كلام أحد في الدين، أما الكلام الذي في أمور الدنيا فليس موضوع البحث، لكن إذا أعجبك كلام أحد في الدين فلا تعجل حتى تنظر فيه هل هو مؤسس على حق وأدلة أو هو من الرأس ومن الفكر، فهذا غتاء كغتاء السيل اتركه. أما إن كان مؤسسا ومؤصلا على الكتاب والسنة فهذا حق، فلا تعجل في أخذ الكلام على عواهنه حتى ولو أعجبتك فصاحته وبلاغته وقوته وجزالته، لا تعجل فيه، لا تعجل فيه حتى تنظر وتعرضه على الكتاب والسنة وتنظر من قاله هل هو فقيه أم ليس بفقيه، حتى تسأل أهل العلم عنه وتنظر هل قاله أحد من السلف أو لم يقولوه. قال: وهذا ما حذرت منه مرات، أقول: لا تحدث اجتهادات وآراء وأقوال وعبارات لم تسبقوا إليها. خذوا القدوة من السلف ومن كلام السلف. لو أتيت بشيء لم تسبق إليه فإنه يكون شذوذا وخطرا، وخطره أكثر من نفعه. حفظ الله الإمام العلامة الفوزان ومتعه بالصحة والعافية، وأعانه وأطال عمره على طاعته وأعانه على مهامه. فبهذا يتضح لنا أن الميزان الذي يجب أن نصير إليه هو كلام أهل العلم الموثوقين في هذه النوازل وفي الفتن، ولا نستقل عنهم. فتأمل قول المحقق ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها واطراحها. فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه. وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما. انتهى كلامه رحمه الله. وتأمل قول العلامة السعدي رحمه الله في الفتاوى السعدية، قال: وإذا أردت أن تعرف الحق الصحيح فهو ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما ناقضه أو نفاه فهو باطل مضمحل مبني على جهالات ومواد فاسدة ومقدمات ناقصة. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا من المهم دائما وأبدا أمام الفتن ووقت النوازل وقت الفتن أن نستحضر قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أداعوا به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلنتأمل قول الإمام السعدي رحمه الله عند هذه الآية. قال: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي له إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إداعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يديعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومه الرشيدة. قال: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب للصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل فيه قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإسلام الإنسان أم فيحجم عنه. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم لما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم. وإذا تأملنا ما قاله العلامة السعدي رحمه الله يتبين لنا أنه يجب علينا عدم التسرع في إشاعة الأخبار قبل التأكد من صحتها وحقيقتها، وأن أخبار الأمن والخوف تشمل الأمور العامة التي فيها سرور للمؤمنين وقد يكون فيها حزن وخوف لهم. وفي الآية كما قال من الأدب التي يجب علينا، وهذا الأدب هو رد الأمر إلى أهله، يجب أن نتأدب بهذا الأمر، أن نرد الأمر إلى أهله، يجب عرض هذه الأمور على الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أو على أولي الأمر بعده، العلماء والعقلاء وأهل الرأي والعلماء، خاصة العلماء الموثوقين في منهجهم وعقيدتهم. ويتبين لنا من هذا الاستنباط وهذا التقدير لهذا الإمام للأمور، ويتبين لنا من هذا أن الاستنباط والتقدير للأمور هو لأهل العلم والرأي، هم القادرون على معرفة ما إذا كان نشر الخبر فيه مصلحة للمؤمنين أو مضرة تزيد على مصلحته. وفيها أن السلامة في الابتعاد عن العجلة وترك الأمر لأهله، وهذا أقرب للصواب وأبعد عن الوقوع في فخ نشر الفوضى أو اتباع خطوات الشيطان. فجاء في السؤال الرابع: إذا كان الرجل مستور الحال ولا يعرف عنه شيء، هل يجوز السؤال عنه لمعرفة حاله أو لا يجوز؟ وفقكم الله. رحمه الله تعالى يقول رحمة الله عليه: الجواب: لا شك أنه في كل زمان وفي كل مكان يفيد على الناس من لا يعرف. هذا الذي لا يعرف إن كان وادعا ساكتا ولم يظهر خلافا للحق فإنه يبقى مستورا، لكن إذا استراب الناس، أي شكوا، إذا استراب الناس من حال هذا الرجل أو أرادوا منه أمرا من الأمور فلهم أن يختبروا حاله. ومن الشواهد على ذلك ما رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها سكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. والحديث عند الإمام مسلم. قال الثوري رحمه الله: امتحنوا أهل الموصل بالمعافى، يعني ابن عمران، فمن ذكره أي بخير قلت هؤلاء أصحاب سنة وجماعة، ومن عابه قلت هؤلاء أصحاب بدع. وقال بقية بن الوليد رحمه الله: إنا لنمتحن الناس بالأوزاع، فمن ذكره بخير عرفنا أنه صاحب سنة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة يتكلم فيه فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدع. وقال قتيبة بن سعيد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل أحياء بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وذكر قوما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع فيمتحن. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة عبيد: فيمتحن الرجل إذا استريب منه أو أريد منه أمر من الأمور فإنه يمتحن. ونحن في خدمة هذه اليوم بمن بمن علينا أن نمتحن الأشخاص؟ هؤلاء إمام ربيع، علامة النجم، علامة زيد، علامة عبيد، علامة عبد الله البخاري. نعم هناك أئمة أفداد، ابن باز، إمام ابن باز، إمام الألباني، إمام الفوزان لحيدان، إمام مقبل، لكن إذا أردت أن تعرف الرجل على الجادة أم على غير ذلك اسأله عن الشيخ ربيع، اسأله عن الشيخ مقبل أو الشيخ عبيد، ومن خلال لمحات وجهه سترى. أما احترام الأئمة كابن باز والألباني، لا أحد يجرى حتى من أهل الأهواء أن يتمعر وجهه إذا ذكروا أبدا. ومنهم من هو يلبس على الناس يذكرهم في مجالسه وما إلى ذلك، لكن يذكر منهم الكلام الذي يوافقه هو، الكلام الذي لا يوافقه لا يذكره. قال رحمه الله: وهذا الأمر لا يستطيع الناس دفعه حتى في المعاملات، أي امتحان الناس. فلو خطب رجل امرأة من أهلها فإنهم مطالبون بالسؤال عن حاله، هل هو ممن يرضى دينه أو خلقه، ولا يقال لم يعرف عن هذا شيء أبدا، لا يكتفى بهذا. وبهذا يستبين لكم بطلان المقولة: الأصل في المسلم العدالة. هذه المقولة باطلة، وكتب الجرح والتعديل شاهدة على ما نقول. فلو كان الأصل في المسلمين كلهم العدالة ما احتاج الناس إلى علماء، وإما يجرح من جرحوا ويعدل من عدلوا. جاء في الحاشية عند قوله رحمه الله: فيمتحن الرجل إذا استريب منه أو أريد منه أمر من الأمور فإنه يمتحن، جاء في الحاشية قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادة الناس، وتارة تكون بالجرح والتعديل، وتارة أن تكون بالاختبار والامتحان، بالاختبار والامتحان. انتهى كلامه من المجموع. وعند قوله وبهذا يستبين لكم بطلان المقولة الأصل في المسلم العدالة، جاء في الهامش قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وأما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل، كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى. فرحم الله أئمة الإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى إن جعل لكلامهم طريقا إلى قلوبنا، وأن لا يكون فقط لقضاء الوقت، وأن نتأمل هذا جيدا، لأنهم هم الأدلاء الهداة، وهم الناصحون، وهم الذين يأخذون بأيدي الناس إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فنسألوه سبحانه وتعالى أن يكرمهم بالفردوس الأعلى، وانجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.